الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. هذا أصل جديد من أصول السنة يتناوله الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الموقف من الحكام المسلمين، الموقف من الحكام المسلمين. هذا موقف شرعي دلت عليه النصوص الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة الصالحون، وهو من أصول السنة المعروفة المشهورة لا بد أن يذكرها كل من يصنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة في اعتقاد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قوله رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر، هذا هو أصل الموقف الشرعي المذكور عندما نتكلم على الموقف من الحكام المسلمين. فأصله في هذه الكلمة الطاعة أو السمع والطاعة، هذا هو أصل الموقف واختصاره. فموقف أهل السنة والجماعة من الحكام المسلمين أنهم يسمعون لهم ويطيعون، يسمعون لهم ويطيعون. قوله فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، هذا تقييد يتضمن أن الطاعة لا تكون إلا في مرضات الله عز وجل، لا تكون إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. فإن كان الحاكم قد أمر بشيء فيه معصية الله تعالى فإنه لا يطاع فيه، وإنما الطاعة في المعروف فيما يرضي الله عز وجل. قوله واجتناب ما كان عند الله مسخطا، تأكيد لهذا الأمر أن ما كان مسخطا عند الله تبارك وتعالى، ما كان معصية لله عز وجل، فإنه يجتنب ويترك ولا يفعل مهما كان الآمر به، مهما كان المشرع له، مهما كان الطالب له، فكل هذا لا يعني إطلاقا أن يعصى الله تبارك وتعالى، لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. قوله وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، بيان لأمر آخر من مهمات الأمور التي تدخل في هذا الموقف الشرعي، وهو ترك الخروج، وهو في حقيقته من تمام الطاعة، من تمام الطاعة ترك الخروج، ولا تتحقق الطاعة إلا بترك الخروج. لكن هذا لابد من التنبيه عليه بخصوصه، كما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تكلم فيه ونبه عليه سلف الأمة الصالحون. فأهل السنة والجماعة يتركون الخروج على ولاة الأمر، يتركون الخروج على الحكام المسلمين، وإن تعدوا وجاروا عند تعديهم وجورهم. فمع وجود التعدي والجور، ومع وجود الظلم والعدوان، ومع وجود المعاصي وتعدي حدود الله عز وجل، فإن أهل السنة يلزمون جادة الطاعة في المعروف ويتركون الخروج، لا يدفعهم هذا الظلم والتعدي إلى الخروج على ولاة الأمر بأي نوع من أنواع الخروج التي سيأتي بيانها إن شاء الله. قوله والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، هذا تلخيص للموقف الشرعي، للمنهج الشرعي الصحيح في التغيير والإصلاح. يعني مع وجود الظلم والجور لا يعني هذا أن المسلم يبقى بلا حركة، يبقى بلا فعل، وأنه يستسلم للأمور على ما هي عليه، لكن هذا له نظر شرعي وله بيان بيّنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالموقف الشرعي عند وجود المنكرات والمعاصي والظلم والجور ليس في الخروج على الحكام، ولا تعالج هذه الأمور بالخروج على الحكام، وإنما تعالج بالتوبة إلى الله عز وجل حتى يهدي الله هؤلاء الحكام، وحتى يعطفهم على رعيتهم، حتى يوفقهم للعدل والحكم بما أنزل الله وتحقيق المصالح وعدم أكل الحقوق إلى غير ذلك من الأمور. فهذا هو المنهج الشرعي الصحيح في هذا الأمر، أننا نتوب إلى الله تبارك وتعالى ونصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، لأن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله عز وجل إنما تدفع بالتوبة وإصلاح النفوس. فالموقف الشرعي إذن من الحكام المسلمين يتلخص في السمع والطاعة لهم في المعروف، وفي ترك الخروج عليهم، كلمتان جامعتان تجمعان مذهب السلف واعتقاد السلف في هذه المسألة: نلزم الطاعة، نسمع ونطيع لولاة أمرنا لحكامنا المسلمين في المعروف، ونترك الخروج عليهم، وإن جاروا وإن ظلموا نترك الخروج عليهم ونلزم جماعة. تفصيل هذا الأصل فيما يلي: المسألة الأولى، صفة الحاكم الذي ينطبق عليه الكلام السابق. صفة الحاكم الذي ينطبق عليه الكلام السابق، هذا الكلام الذي ذكرناه نقول هذا هو الموقف الشرعي من الحكام المسلمين، هذا هو الموقف من ولاة الأمر. طيب، ما صفة هذا الحاكم الذي نتعامل معه بهذه المعاملة؟ الجواب يأتيك في عبارة الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، هذه العبارة الجامعة التي تبين لك الأمر وتجمعه لك. يقول رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن عندنا قسمان لهؤلاء الحكام، هؤلاء الحكام على قسمين: القسم الأول من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، يعني من تولى حكمه بالطريق الشرعي، من تولى حكمه بالطريق الشرعي ببيعة أهل الحل والعقد أو الاستخلاف كما هو معلوم. المهم أن يتولى حكمه بالرضا، أن يتولى حكمه بالرضا بالطريقة المشروعة الصحيحة في تولي الحكم. القسم الثاني ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، يعني ومن غلبهم ومن قهرهم بالسيف، هذا مشروع أو غير مشروع؟ هذا غير مشروع. فهذا القسم يتولى حكمه بطريقة غير مشروعة، بطريقة محرمة في دين الإسلام وليس لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذا نتعامل معه بالموقف السابق ونقول هو حاكم شرعي يعطى من الحقوق ما يعطى للحاكم المسلم، يسمع له ويطاع ويترك الخروج عليه. فهذان القسمان ينطبق عليهما الكلام السابق، لا نفرق بين قسم منهما، لا نقول كما قال أهل البدع في هذا الجانب: الحاكم هو الذي يتولى عن رضا، هو الذي يكون حاكما شرعيا بمعنى أنه يتولى حكمه بالطريق الشرعي، وأما إذا تولى حكمه بطريق غير شرعي فإنه ليس حاكما شرعيا ولا يتعامل معه بموقف أهل السنة المذكور. فهذا كلام باطل، أهل السنة مجمعون على لزوم الطاعة للحاكم المسلم وإن كان قد تولى حكمه بطريق غير شرعي. طيب، القسم الأول شأنه واضح، يعني لا إشكال فيه. القسم الثاني، هل هناك من دليل يدل عليه؟ لأنه ولا شك على خلاف الأصل، صحيح، هذا على خلاف الأصل، وهذا هو الذي يدفع من يدفع إلى الخروج وإلى عدم السمع والطاعة إلى آخره، بما أنه تولى حكمه عن غير رضا من الناس، تولى حكمه عن طريق الخروج أو القتال أو ما أشبه ذلك. فهل من دليل على هذا؟ الجواب نعم، هناك دليل من السنة ودليل من الإجماع، دليل من السنة ودليل من الإجماع. فالدليل من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رواية غير واحد من الصحابة، في الأمر بلزوم طاعة الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا. هذا المعنى وارد في حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو خارج الصحيح. يأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم طاعة الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وفي بعض هذه الروايات مجدع الأطراف. طيب، ما موطن الدلالة؟ يقول العلماء، العبد لا يتولى الإمارة إلا عن قهر، لا يتولى الإمارة إلا عن قهر، لأن عندنا حالتين لا ثالث لهما، إما أن نكون في حالة سعة واختيار، وإما أن نكون في حالة ضيق واضطرار. ففي حال السعة والاختيار، إذا كنا في سعة من أمرنا وهناك الطريق المشروع وهناك أهل الحل والعقد والبيع إلى آخره، هل يمكن أن نأتي بعبد حتى يتولى الإمارة؟ لا يمكن، فضلا عن أن يكون مجدع الأطراف. ومن شروط الإمامة المجمع عليها الحرية وسلامة الحواس، الحرية وسلامة الحواس. طيب، هذا ليس بحر وليس بسليم الحواس، فلا يمكن أن يأتي في حال ماذا؟ في حال السعة. فلم يبق إلا الحالة الأخرى، في حالة الضيق والاضطرار. لو تصورنا أن هذا العبد له شوكة قهر بها الناس، له سيف، له قوة غلب بها الناس، واستتب له الأمر واستحوذ على الحكم، فهذا هو الذي يمكن أن يكون الحاكم فيه ماذا؟ عبدا مجدع الأطراف. فالعلماء بيّنوا هذا، قالوا هذا لا يكون إلا في حال الضيق، لو أن هذا العبد تغلب بالسيف، لو أنه تغلب بالقوة. ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بلزوم طاعته، اسمع وأطع، اسمعوا وأطيعوا. تمام. فهذا هو الدليل من السنة. الدليل من الإجماع، أجمع السلف وأجمع الأئمة على لزوم طاعة الحاكم المتغلب، وهذا الإجماع منقول ومشهور في كتب أهل العلم، وليس هناك أظهر من موقفهم من خلفاء بني العباس، فإن خلفاء بني العباس تولوا الخلافة بالسيف، خرجوا على بني أمية وفعلوا ما فعلوا من الأفاعيل، يعني خرجوا على الحكام واستعملوا السيف وأراقوا الدماء وغلبوا الناس عن غير رضا منهم، ومع ذلك فالعلماء مجمعون على الاعتبار بخلافتهم وعلى تصحيحها وعلى السمع والطاعة لهم وترك الخروج عليهم. تمام. فهذا دليل من السنة ودليل من الإيه؟ من الإجماع. إذن الحاكم الذي يدور الكلام عليه، الحاكم الذي نتعامل معه بهذه المعاملة، سواء كان حاكما عن رضا أو كان حاكما عن غلبة، أيا كان، حتى وإن غلب الناس وقهرهم بالسيف، فهو حاكم يتعامل معه بهذه المعاملة، وهو حاكم شرعي يسمع له ويطاع ويترك الخروج عليه. بعبارة أخرى يمكن أن نقول الحاكم الذي يتحقق معه هذا الكلام هو الحاكم المسلم، هو الحاكم المسلم أيا كان شأنه، أيا كان شأنه، المهم أنه لا يزال في دائرة الإسلام، تولى الحكم بالرضا، تولى الحكم بالغلبة، كان في نفسه صالحا، كان في نفسه طالحا، أيا كان، طالما أنه ماذا؟ مسلم، لم يخرج عن دائرة الإسلام، فهذا هو الحاكم الذي يدور الكلام عليه، وهو الذي نتعامل معه بهذه المعاملة. المسألة الثانية في بيان السمع والطاعة للأمراء بذكر الأدلة التي تدل على ذلك. هذا الموقف الذي ذكرناه، الذي هو السمع والطاعة للأمراء، هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر. ومن أولو الأمر؟ الآية نزلت أصالة في الأمراء، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن هذه الآية نزلت في سرية عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرهم بطاعته، فالآية أصلا نزلت في الأمراء. إذن أولو الأمر ابتداء وأصالة هم من؟ هم الأمراء، لأن سبب النزول لا بد أن يعتبر به في المقام الأول. طيب، لكن القاعدة عندنا العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأدخل العلماء في أولي الأمر كل من له تول للأمر، لأن أولي الأمر من هم؟ هم الذين يتولون الأمر، هم الذين يقومون على مصالح المسلمين. فكل من له ولاية على المسلمين، كل من يتولى أمر المسلمين فهو داخل في أولي الأمر. فقالوا أولو الأمر هم العلماء والأمراء، يعني أدخلوا العلماء مع من؟ مع الأمراء، لأن العلماء يتولون أمر المسلمين من ناحية الدين. من ناحية ماذا؟ من ناحية الدين. الأمراء يتولونه من ناحية الدنيا، والعلماء يتولونه من ناحية إيه؟ من ناحية الدين. تمام. فكل من يتولى أمر المسلمين فهو داخل في هذا، في هذه الآية أو في هذا العموم الذي تضمنته الآية. لكن الموطن الذي نتكلم فيه الآن الأمراء، الآية نزلت أصالة في شأنهم، فلا بد أن يكونوا هم المعنيين أصالة بالآية. فالآية دليل على طاعة الأمراء لأنها نزلت أصلا فيهم. هذا هو الدليل من القرآن، الدليل من السنة، أحاديث متواترة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المعروف في الفتن، لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الأمور التي تقع في آخر الزمان، موطن الشاهد وهذا لفظ مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا بعض الأحاديث التي جاءت في الباب، وفيها الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمراء. مبحث آخر في هذه المسألة: السمع والطاعة مقيدان بالمعروف. السمع والطاعة مقيدان بالمعروف، والدليل من الآية التي ذكرناها ومن الأحاديث أيضا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول العلماء: كرر لفظ الطاعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكرره مع أولي الأمر. ما وجه الدلالة من هذا؟ قالوا: هذا دليل على أن طاعة أولي الأمر إنما تكون تبعا لطاعة الله والرسول، إنما تكون تبعا لطاعة الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارضت طاعة أولي الأمر مع طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يطاع الأمراء في هذه الحال. وبعد ذلك في الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما قال فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر، تمام؟ فهذا دليل على أن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة وليست مطلقة في كل ما يأمرون به وفي كل ما يطلبونه من الناس، إنما هي مقيدة بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أحاديث صريحة فيها التنصيص على هذا الأمر، فمنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية واستعمل عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه، فكان بينهم وبينه شيء، يعني أغضبوه أو حصل إشكال فيما بينهم، فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، ثم أمرهم أن يدخلوا في هذه النار. فقالوا: لا نفعل حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنخبره. فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فهذا دليل على أن السمع والطاعة مقيدان بماذا؟ بالمعروف. وما هو المعروف؟ طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الحاكم بمعصية، إذا أمر الحاكم بمخالفة لدين الله عز وجل، فإنه لا يطاع في ذلك، لا سمع ولا طاع. وهذه النقطة لا بد لها من بيان، فنقول: السمع والطاعة في المعصية إذا حصلت معصية لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نسمع ولا نطيع في هذه المعصية بعينها، في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس المراد بقوله فلا سمع ولا طاعة أي في كل شيء، يعني لا نعتبره حاكما شرعيا أصلا، ولا ندين له بسمع ولا طاعة أصلا، ونقول له مهما قلت من شيء فلا نسمع لك ولا نطيع. ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. والدليل الأحاديث الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في ترك الخروج وفي النهي عن الخروج عن الجماعة أو منابذة الجماعة، وعندنا نص يبين هذا الأمر بوضوح، وهو ما أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا منابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا موطن الشاهد الآن. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. يعني شيئان جمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام: إكراه عمله، إكراه هذه المعصية، إكراه هذه المخالفة، وإذا أمرتم بها فلا سمع ولا طاعة في هذه المخالفة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني إيه؟ ولا تنزعوا يدا من طاعة، يعني ليس معنى هذه المخالفة أننا ننزع اليد من الطاعة بالكلية، يعني لا نعترف بشرعية هذا الحاكم أو لا نسمع له ولا نطيع في شيء على الإطلاق، لا، إنما المراد عدم الطاعة في هذه المعصية بعينها، وأما في بقية الأمور فنحن ملتزمون بالسمع والطاعة، تمام؟ فهذا هو الكلام على السمع والطاعة للأمراء. المسألة الثالثة في ذكر الخروج وحكمه وحقيقته: الخروج منهي عنه في النصوص الشرعية في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال على ذلك من وجهين. الوجه الأول الأحاديث التي سبقت معنا في الأمر بالسمع والطاعة: كل ما فيه أمر بالسمع والطاعة فإن فيه نهيا عن إيه؟ عن الخروج. لماذا؟ لأن السمع والطاعة لا يتحقق إلا بترك الخروج، والقاعدة التي نعرفها: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الأحاديث التي فيها التصريح بالنهي عن الخروج، الأحاديث التي فيها التصريح بالنهي عن الخروج، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومنها حديث عوف بن مالك الذي ذكرناه منذ قليل: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي تتمة الحديث: وإذا رأيتم من أمرائكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فالأحاديث صرحت بالنهي عن الخروج، صرحت بالنهي عن الخروج، فهذا هو حكمه في النصوص الشرعية: الخروج منهي عنه، محرم، لا يجوز، وهو من علامات أهل البدع ومن شعائر أهل البدع كما اتفق عليه السلف الصالح وعدوه شعارا لطائفة من طوائف أهل البدع وهم الخوارج، إنما سموا خوارج بهذه المسألة لأنهم خرجوا على من؟ على علي رضي الله عنه، خرجوا على ولاة الأمور، فسموا خوارج لأجل هذا الأمر خصوصا. تمام؟ فالخروج محرم منهي عنه، بدعة من البدع في الاعتقاد والمنهج، والسلف مجمعون على ذلك. هنا يأتي السؤال: ما هو الخروج؟ ما هو الخروج؟ ما حقيقة الخروج؟ حقيقة الخروج موجودة في النصوص نفسها، حتى لا نذهب يمينا ولا شمالا، وحتى لا نأتي بكلام من عندنا. حقيقة الخروج واضحة في النصوص نفسها، يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة، من خرج من الطاعة، فبين المراد. الخروج هو الخروج عن الطاعة، عن طاعة الإمام، الخروج عن طاعة الإمام، فكل ما يتحقق فيه هذا المعنى فهو الخروج، كل ما يتحقق فيه هذا المعنى فهو من الخروج. والعلماء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول خروج بالاعتقاد، خروج بالاعتقاد، والمراد به أن يعتقد المرء في نفسه جواز الخروج على الحكام، أن يعتقد جواز الخروج على الحكام. وهذا له صورة ربما تخفى أو قد تخفى على كثير من الناس، وهي ما جاء التعبير عنه في الحديث: الخروج عن الطاعة، وفي بعض الأحاديث: من خرج من السلطان قيد شبر. المراد بذلك أنه لا يعترف بالسلطان، لا يعترف بالسلطان، يعني لا يرى إمارته أصلا، لا يرى أنه حاكم شرعي أصلا. هذا مهم جدا، ليس هذا القسم يقتصر على مجرد أنه يعتقد في قلبه جواز مقاتلة الحاكم، وأنه لو أتته الفرصة لا رفع السيف وقاتله، لا، ولكن مجرد عدم الاعتراف، مجرد عدم الاعتراف. وهذا قد جاء التنصيص عليه في نفس الحديث في تتمة حديث ابن عمر: ومن مات وليس في عنقه بيعة. يعني إيش ليس في عنقه بيعة؟ يعني لا يرى عليه إماما، كما قال السلف: لا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. يعني لا يحل لك أن تعتقد أنه ليس عليك سلطان، ليس عليك حاكم. هذا هو الذي نسميه بالاعتراف، أنه يعترف بإمارة الحاكم الذي يحكمه أم لا، هذا هو المراد. فإذا لم يعترف بإمارته، إذا لم يره حاكما شرعيا، إذا لم ير له سمعا ولا طاعة أصلا بدافع كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، فهذا كله يدخل في ماذا؟ في هذا القسم الأول الذي نتحدث عنه، الخروج بالاعتقاد. وكان السلف يعبرون عن هذا القسم فيقولون: فلان يرى السيف، فلان يرى السيف. المراد بالرؤية هنا الإيه؟ الرأي. يرى هنا من الرأي، يعني من رأيه السيف، من رأيه جواز الخروج بالسيف، جواز استعمال السيف. القسم الثاني: الخروج باللسان، الخروج باللسان. ويدخل فيه صور، منها التحريض على الخروج بالسيف، التحريض على الخروج بالسيف، أنه يحرض الناس يشجعهم. وأما هو في نفسه فلا يخرج، هو في نفسه لا يستعمل السيف، ولكن يحرض غيره على ذلك. وهذا كان من شأن طائفة من طوائف الخوارج تسمى الخوارج القعدية، الخوارج القعدية من القعود، يعني أنهم كانوا يقعدون عن الخروج ويحرضون غيرهم عليه. تمام. فهذا مما يدخل في الخروج باللسان. يدخل في الخروج باللسان أيضا نشر معايب الحكام، نشر معايب الحكام وأخطائهم بين الناس في مجامع الناس، هذا كله يدخل في هذا الأمر أيضا، لأنه يؤدي إلى تحريض الناس على الخروج، أو في أقل الأحوال على نزع اليد من الطاعة وعدم الاعتراف بشرعية هذا الحاكم. يدخل في هذا القسم أيضا، من الصور التي تدخل في هذا القسم أيضا، الإنكار على الحكام علانية، الإنكار على الحكام علانية، هذا أيضا يدخل في هذا القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصفة الشرعية التي تكون لمن أراد أن ينكر على الحكام أو ينصح الحكام، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فبيّن عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن ينكر على السلطان أو ينصحه فلا بد أن يكون ذلك في السر. وهذا هو ما كان عليه السلف، السلف كانوا على هذا الأمر، وهذا هو منهج السلف. فكل هذه صور تدخل في هذا القسم الذي هو الخروج بماذا؟ باللسان. وضابطه استعمال اللسان فيما يؤدي إلى الخروج عن الطاعة، لأننا قلنا حقيقة الخروج في إيه؟ الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. كل ما يتحقق فيه هذا المعنى باستعمال اللسان فإنه يدخل في ماذا؟ في الخروج باللسان. يبقى القسم الثالث من أقسام الخروج، وهو الخروج بالعمل، الخروج بالعمل. والمراد به استعمال السيف، استعمال السيف، أنه يستعمل السيف أو السلاح ويقاتل، يقاتل الأمراء، يقاتل الحكام. وهذا طبعا هو منتهى الخروج، هذا هو منتهى الخروج، وهو الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: أفلا ننابذهم بالسيف؟ وفي الأحاديث الأخرى: أفلا نقاتلهم؟ فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تمام. فهذا هو منتهى الخروج. القسم الأول والقسم الثاني من باب الوسيلة إلى هذا الأمر، من باب الوسيلة إلى هذا الأمر، وهذا يعني لا نستدل عليه بقاعدة الوسائل فقط، لكن هناك النصوص كما ذكرنا، النصوص نفسها دلت على هذا. طيب ما الحكمة من هذا؟ أن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. فالنصوص لم تكتفي بالنهي عن المقصد، لم تكتفي بالنهي عن الغاية، ولكن نهت أيضا عن ماذا؟ عن الوسائل التي تؤدي إليه. وهذه قاعدة الشريعة المستمرة في كل الأشياء، إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ أسبابه التي تؤدي إليه. وانظر في تحريم الزنا، لم يكتفي الله تبارك وتعالى بالنهي عن الزنا نفسه أو بتحريم الزنا نفسه، حتى نهى عن كل ما يؤدي إليه بالأفراد، يعني أفراد الأشياء التي تؤدي إلى هذا الأمر نهي عنها بالخصوص. فكذلك النهي عن الخروج بالاعتقاد أو الخروج باللسان هو من باب النهي عن الوسائل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وكله في النهاية يسمى ماذا؟ يسمى خروجا على اختلاف درجاته وأنواعه. المسألة الرابعة، متى يجوز الخروج؟ متى يجوز الخروج؟ بيانت السنة موطنا يجوز فيه الخروج على الحكام، وذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا هو الموطن الذي دلت السنة على جواز الخروج فيه. متى يجوز الخروج على الحاكم؟ في هذه الحالة، في هذا الموطن: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وبناء على هذه الجملة من الحديث، فقد ذكر العلماء شروطا لجواز الخروج لجواز الخروج على الحكام، أخذوها من هذه الجملة، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الشروط كما يلي: الشرط الأول أن تروا، بمعنى أن تعلموا علما يقينيا، أن تعلموا علما يقينيا، يعني عبر بالعلم هنا، عبر عن العلم بالرؤية، يعني كأن الأمر من جهة اليقين كالشيء الذي تراه بعينك. الشرط الثاني كفرا، بمعنى أن يكون الذي ارتكبه الحاكم كفرا فخرج به الفسق، الفسق المعاصي الذنوب التي هي دون الكفر، هذا بدلالة النصوص التي تقدمت معنا لا يجوز الخروج على الحاكم بسببها. الشرط الثالث بواحا، أي معلنا صريحا، أي معلنا صريحا لا يحتمل التأويل. الشرط الرابع عندكم من الله فيه برهان، أي مبني على برهان قاطع من دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. فهذه أربعة شروط من النص، من نص الحديث نفسه. يبقى شرط خامس، وهو مأخوذ من الأصول والقواعد العامة في الشريعة، وهي أو هذا الشرط هو القدرة والاستطاعة على الإطاحة بهذا الحاكم وعلى الإتيان بالبديل، القدرة والاستطاعة على الإطاحة بهذا الحاكم والإتيان بالبديل. فإن لم يكن عند الناس قدرة ولا استطاعة على الخروج من الأساس فإنه لا يجوز. وإن كان عندهم القدرة والاستطاعة ولكن ليس معهم بديل، ربما لا يأتون بأحد، ليس عندهم بديل جاهز، أو ربما إذا أتوا بمثل هذا الحاكم أو بمن هو شر منه، فهذا لا يجوز معه الخروج أيضا، لأنه في النهاية لم يحقق المطلوب، لم يحقق المصلحة. فحتى يجوز الخروج لا بد من توفر القدرة والاستطاعة، القدرة والاستطاعة على أصل الخروج، على أصل القتال أو الإطاحة بهذا الحاكم، يعني بأية صورة متيسرة. الأمر الثاني أن يكون هناك البديل، أن يكون هناك البديل لهذا الحاكم الكافر. فهذه خمسة شروط لا يجوز الخروج على الحاكم إلا عند تحققها. يبقى موطن لجواز الخروج، يعني ذكرناه في الكلام منذ قليل، ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب، يعني في النهاية هو موطن واحد ولا اثنان؟ من جعل ترك الصلاة كفرا فالموطن عنده واحد، خلاص، وهذا في الحقيقة من الأدلة على كفر تارك الصلاة. لماذا؟ لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي الحديث الآخر ما أقاموا فيكم الصلاة، إذن تركوا الصلاة كفر، خلاص، هذا دليل قوي بالمناسبة، يعني على كفر تارك الصلاة. فمن جعل ترك الصلاة كفرا فإن الموطن عنده واحد، يعني متى يجوز الخروج على الحاكم؟ إذا كفر، ومن الكفر ترك الصلاة. وأما من لم يجعل ترك الصلاة كفرا فهما موطنان عنده، قال إما أن يكفر الحاكم كفرا صريحا، وإما أن يترك الصلاة. وترك الصلاة عنده فسق عند القائل، يعني بهذا القول ترك الصلاة عنده فسق ليس بكفر، فهو يستثني هذا الأمر من المفسقات، تمام. لماذا؟ لأن الخروج بالفسق يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لكنه استثنى هذا الأمر بالذات للنص، لأن النص دل عليه، فقال ترك الصلاة عندي وإن كان فسقا وإن كان ليس بكفر لكن يجوز معه الخروج، وهذا مستثنى من من المفسقات، تمام. وأما من جعل ترك الصلاة كفرا فإن الأمر عنده يسير، ما في مشكلة. وهنا تنبيه على قضية ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة، وهذا أيضا نتكلم عنه عندما نتكلم على المسألة نفسها، على مسألة تارك الصلاة، ترك الصلاة المراد به تركها بالكلية، المراد به تركها بالكلية، وهذا هو سبب الكفر على الراجح، الذي يحصل به الكفر بترك الصلاة هو الترك التام. وأما إذا كان يصلي ويدع أو يصلي بعض الصلوات دون بعض فهذا له شأن آخر، هذا على الراجح مسلم ليس بكافر، أولا من ناحية الإسلام والكفر، ثانيا من ناحية الخروج أو عدم الخروج، لا يجوز الخروج معه في هذه الحالة. إذا كان يصلي ويدع أو يصلي بعض الصلوات دون بعض فهذا لا يجوز معه الخروج. ختام الكلام على هذا الأصل من أصول السنة بالتنبيه على آخر كلام المؤلف رحمه الله، لأنه في الحقيقة مهم جدا، في قوله والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. هذا كما قلت لكم في الكلام هو المنهج الشرعي الصحيح، وهذا نحتاج أن نبرزه لأهميته، ولأنه هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا السياق. كيف ننظر إلى جور الحكام؟ وكيف نفسر نهي النصوص الشرعية عن الخروج على الحكام مع وجود الجور والظلم؟ هل هذا إقرار للجور والظلم؟ هل هذه سلبية؟ هل هذه عصمة يمنحها الشارع للحاكم، يعطيه يعني عصمة أو يعني قدسية كبيرة بحيث أنه يعني لا يجوز الإنكار عليه ولا يجوز أن يتخذ منه أي موقف مهما فعل؟ هذا فهم من قصرت أفهامهم عن إدراك مقاصد الشريعة، وعن التأمل في كتاب الله تعالى، وعن التأمل في السنن الكونية والسنن الشرعية. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فعرفك حقيقة الأمر، والكلام واضح يعني يفهمه كل أحد، يفهمه العامي البليد، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وهو الذي عبر عنه السلف بقولهم من أعمالكم سلط عليكم كما تكون يولى عليكم، أعمالكم عمالكم. تمام. فالحاكم الذي يتولى على الناس لا بد أن يكون من جنس عملهم، لا بد أن يكون من جنس حالهم. فإذا ظلم أو تعدى أو فسق فلا بد أن يكون حال الناس مناسبا لذلك. لا يمكن إطلاقا أن يكون الناس صالحين مستقيمين أتقياء بررة ويتولى عليهم ظالم، هذا يتنافى مع سنن الله سبحانه وتعالى. إنما التولي لابد أن يكون من جنس العمل. وفي هذه الحالة يكون الظلم من الحاكم عقوبة وتسليط من الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يسلط بعض عباده على بعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فيكون الظلم في هذه الحالة عقوبة من الله سبحانه وتعالى على ظلم الناس لأنفسهم، على تقصير الناس في حق ربهم سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي فقهاه السلف أيضا، إن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، وإن نقم الله تعالى لا تستدفع بالسيف ولكن تستدفع بالتوبة والإنابة. طيب، بما أننا عرفنا هذا الأمر، عرفنا حقيقة جور الحكام، وعرفنا أنه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، إذن سبيل التغيير لا يكون بالقوة، لا يكون بإصلاح هذا الحاكم بالقوة، مع الغفلة عن السبب، مع الغفلة عن الأساس الذي أدى إلى هذا الأمر، وإنما يكون الإصلاح بماذا؟ بإصلاح السبب الذي أدى إلى هذا الأمر. وهنا يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد المسلمون أن يغيروا ما بهم من ظلم الحكام وجورهم، فعليهم أن يغيروا ما بأنفسهم، عليهم أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا أحوالهم إلى الله، حتى يهدي الله عز وجل حكامهم عليهم، وحتى يوفق حكامهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. فهذا هو معنى قوله رحمه الله: وترك التوبة والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. هذا الأمر في غاية الأهمية، ولابد أن يعرف، لابد أن يعرف ويعرف للناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا النقم كلها.